إن نعمة الله ومحبته تجمعنا من جديد، ولأجل هذا نشكره تعالى. صلاتي في مستهل هذا اللقاء أن تكون آذان قلوبنا مفتوحة لسماع صوت روح الله القدوس، وأن يكون لنا الاستعداد للطاعة والخضوع لمشيئة الله الصالحة. ما زلنا نتناول الرسالة إلى العبرانيين، وقد أشرفنا على الفصل 12 منها. رأينا في الحلقة الماضية قائمة أخرى من أبطال الإيمان. صحيح أن أمثال هؤلاء لم ينتصروا في ساحة القتال، لكنهم هم الأبطال الحقيقيون، فقد تعرضوا للسخرية والجلد والسجن والرجم والنشر. لقد نجت مجموعة بالإيمان من حد السيف، لكن مجموعة أخرى قتلت بالإيمان أيضا بحد السيف. فقد كان هؤلاء يثقون بالله رغم أن الظلام كان حالكا، ورغم أن الليل كان طويلا، ورغم أن المعاناة كانت فظيعة، ورغم أنه لم يكن هنالك منفذ لهم أبدا. وما يزال هناك الكثير من أبطال الإيمان يرقدون على أسرة الألم. صحيح أنه من الرائع أن نقرأ عن السلوك بالإيمان في الحياة وتحقيق النصر، وصحيح أنه من الرائع أن تقول للآخرين بأنك قد شفيت من مرض عضال، لكن ماذا عن هؤلاء الذين ما زالوا يعانون؟ وهكذا صديقي المستمع، إذا كان بإمكانك أن تشهد كيف قام الله بشفائك من مرض عضال، أو إذا كان بإمكانك أن تشهد عن نجاحك في عملك، فأود أن أذكرك هنا بأن هنالك جموعا من المؤمنين الذين يعانون ويدفعون ثمنا باهظا. فهل تعلم كيف يستطيعون القيام بذلك؟ بالإيمان صديقي المستمع، أجل بالإيمان. لقد احتقر العالم هؤلاء واضطهدهم بل وقتلهم، أما حساب الله لهم فقد كان مختلفا. قال: لم يكن العالم مستحقا لهم، أي أن العالم لا يستطيع أن يقارن هؤلاء بمقاييسه، بل إن شخصياتهم وصفاتهم أرفع من العالم. في كل العصور وجد أشخاص عاشوا حياة حتى إن العالم لم يكن مستحقا أن يعيشوا فيه. إن قمت صديقي المستمع بالتخلص من الخطية في حياتك، فلن تحتاج لمن يثبت لك أي شيء عن الله أو عن الكتاب المقدس، فسوف تعلم ما هو الإيمان، وسوف تعلم أنه كان إيمانا عاملا في حياة كثيرين، وبأنه يمكن أن يكون إيمانا عاملا في حياتك أنت أيضا. والآن إلى الفصل 12 من العبرانيين. ما زلنا صديقي المستمع في القسم العملي من الرسالة إلى العبرانيين، حيث نرى أن المسيح يعود بمنافع أفضل ومسؤوليات أكبر. وكما كان الفصل 11 هو فصل الإيمان، فإن هذا الفصل هو فصل الرجاء. أما الفصل 13 والأخير فسوف يكون فصل المحبة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 12 الآيات الأربعة الأولى:
لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية.
لقد قرأنا في القسم الأول من هذه الرسالة عن خطر الإهمال والاكتفاء بأن نكون مجرد سامعين دون أن نفعل شيئا بشأن خلاص الله المقدم لنا. والآن في القسم الأخير من هذه الرسالة، فإن الكاتب يحدث المؤمنين عن خطر البقاء ثابتين دون حراك، فهو يقول: لنمضي قدما في السباق فنحن عداؤون. ويمكننا أن نقول يا صديقي إن أعظم خطر في الحياة المسيحية هو خطر عدم القيام بأي شيء على الإطلاق. حينما يضل شخص ما طريقه في القطب الشمالي، فهو يواجه خطر التجمد حتى الموت، وأول خطر يواجه مثل هذا الشخص هو أن ينام. لهذا ينبغي عليه أن يقاوم رغبته في النوم وأن يواظب على الحركة، وإلا فسوف يتجمد الدم في عروقه ويموت. وفي حياتنا الروحية فإننا نواجه نفس الخطر، لهذا ينبغي علينا أن نرغم أنفسنا على الاستيقاظ والتقدم في علاقتنا مع المسيح، وبخلاف ذلك سوف ننام. تقول الآية الأولى: لذلك ينبغي علينا أن نتحرك وأن نعيش بالإيمان. لكن لماذا؟ إن كلمة لذلك تربط ما جرى الحديث عنه في الفصل السابق بما سيجري الحديث عنه في هذا الفصل. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. هنالك من يعتقدون بأن المقصود بالشهود هنا هو قديسو العهد القديم الذين قرأنا عن بعضهم في الفصل الحادي عشر من هذه الرسالة، فهم يعتقدون بأن هؤلاء يجلسون ويراقبوننا ونحن نعدو سباق الحياة. لكن هذا التفسير ليس صحيحا، فالشهود ليسوا مجرد أشخاص يجلسون ويراقبوننا، بل هم أولئك الذين ركضوا السباق هنا على هذه الأرض من قبلنا، وقد قاموا بذلك بالإيمان. فهؤلاء الذين يراهم العالم بأنهم كانوا ناجحين وأصحاب إنجازات قد ركضوا السباق بإيمان، كما أن هؤلاء الذين عانوا وتعرضوا لما يمكن للعالم أن يسميه هزيمة نكراء قد ركضوا السباق بالإيمان أيضا. فرغم أنهم عانوا الكثير وماتوا بحد السيف، إلا أنهم كانوا أبطالا عظماء لا تقل عظمتهم عن الآخرين الذين حققوا الانتصارات. وهكذا فقد شهدوا جميعهم لنا، وهذا ما رأيناه عزيزي المستمع أثناء تأملنا في الفصل الحادي عشر. ورغم أن هنالك المزيد من هؤلاء، إلا أن الوقت لم يسعف الكاتب لكي يتحدث عنهم بالتفصيل، لكن هؤلاء جميعا شهدوا لنا وشجعونا على أن نعدو بإيمان وأن نحيا حياتنا بالإيمان. يقوم الكاتب هنا بتشبيه الحياة المسيحية بالسباقات التي كانت تجري في اليونان. إن المسيح هو الطريق المؤدي إلى الله، وعلى طول هذا الطريق ينبغي على المسيحي باعتباره جنديا، ينبغي عليه أن يقف راسخا، وباعتباره مؤمنا أن يسير، وباعتباره رياضيا أن يعدو السباق. وفي يوم ما سنحلق يا صديقي في الفضاء حينما يختطفنا المسيح، حيث سنقوم برحلة جوية إلى أورشليم الجديدة. يقول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. كما ترى صديقي، فإن الكاتب يحرضنا هنا على القيام بأمور معينة، فهو يشجعنا على النهوض من أماكننا، وعلى النزول إلى مضمار سباق الحياة، وعلى القيام بكل ما يدعون الله للقيام به. لهذا لنعدو السباق المسيحي وننطلق في خدمتنا لله. هذه هي الفكرة الرئيسية هنا. كما يشجعنا الكاتب على أن نعدو بصبر، وأن نطرح عنا كل ثقل وكل خطية تعيقنا. فقد خلصنا الله من سلطان الخطية وأحضرنا إلى السماويات، أو في الحقيقة إلى الأقداس، وأجلسنا هناك. كما أنه أرسل لنا الروح القدس، لكن على الرغم من ذلك فإن الكثيرين يتخبطون ويسقطون كالرجل الذي يسير في الظلام. فما العيب في الحياة المسيحية المعاشة هنا في أيامنا هذه؟ السبب عزيزي المستمع هو أن هؤلاء لا يسيرون مع الله، فهم يكتفون بأن ينالوا الخلاص وأن يشهدوا عن خلاصهم، وهذا هو كل شيء، لكنهم لا ينخرطون في الدراسة الجادة لكلمة الله، وهو شيء هام للغاية من أجل النمو. وأمثال هؤلاء يشبهون تلك الفتاة الصغيرة التي وقعت عن سريرها في إحدى الليالي وبدأت في البكاء، فجاءت أمها وسألتها: كيف سقطت عن السرير يا عزيزتي؟ فأجابتها الصغيرة: أعتقد أني كنت قريبة جدا من حافة السرير. وهذه هي مشكلة الكثير من المسيحيين اليوم، فنحن نتعثر ونسقط لأننا نبقى قريبين جدا من الحافة. لهذا ينبغي علينا أن نستمر في العدو لأننا نخوض سباقا. تعتبر الحياة المسيحية سباقا فيه الفائزون والخاسرون، لكنه السباق الوحيد الذي يمكن للجميع أن يفوز فيه. وقد كتب الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى الفصل التاسع يقول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون؟ هم يركضون جميعا من أجل الفوز. ثم يتابع فيقول: إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين. ويوبخ بعض أتباعه قائلا في رسالة غلطية: كنتم تسعون حسنا فمن صدكم؟ يمكننا صديقي المستمع أن نجد بعض التشجيع من خلال هؤلاء الشهود، فهم ليسوا مجرد متفرجين، بل هم يشهدون لنا ويشجعوننا على المضي قدما في الحياة المسيحية. فإبراهيم يقول لي ولك يا صديقي: عيش بالإيمان. وموسى يقول لنا: تحركوا بالإيمان. ودانيال يقول لنا: انطلقوا بالإيمان. والآن هنالك شرطان اثنان ينبغي توافرهما لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. ما الذي يعنيه الكاتب بقوله لنطرح كل ثقل؟ ما يقصده الكاتب هو أنه لا حاجة للأثقال في السباق لأنها تعيق المتسابق، لهذا لا ينبغي علينا أن نستخدم الأحمال والأثقال أثناء عدونا. في إحدى سباقات المسافات الطويلة قام أحد العدائين المشهورين بالركض حول المضمار عدة مرات وهو ينتعل حذاء مخصصا للعب التنس الأرضي، ثم توقف واستبدل الحذاء بآخر. وحدث أن سأله أحد الأشخاص عن سبب تبديله لذلك الحذاء، فما كان من العداء إلا أن تناول إحدى أزواج الحذاء الأول وإحدى أزواج الحذاء الثاني وقدمهما لذلك الرجل وقال له: صدقني أنه ليس هنالك سوى فرق بسيط في الوزن بين هذين الحذائين، لكنه فرق كاف لكي أخسر السباق. وفي الحياة المسيحية هنالك الكثير من الأشياء التي لا يمكن اعتبارها خاطئة في حد ذاتها، لكن لا ينبغي على المؤمنين أن يحملوا تلك الأثقال. لماذا؟ لأنهم لن يفوزوا بالسباق بهذه الطريقة. والأمر لا يتعلق هنا بما هو صواب وبما هو خاطئ، لكن السؤال هو: هل سيؤدي هذا السلوك إلى الإضرار بشهادتي؟ وهل سيحول ذلك دون فوزي بالسباق؟ هل سيكون هذا حملا ثقيلا في حياتي؟ فهنالك الكثير من المسيحيين اليوم يحملون أثقالا لا ينبغي عليهم أن يحملوها. إذن لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. ما هي الخطية؟ إن الكاتب هنا لا يتحدث عن الخطية بمفهومها العام، لكنه يتحدث عن خطية معينة، وهذا يعيدنا إلى الفصل السابق أي الحادي عشر. فما هي الخطية الكبرى في ذلك الفصل؟ إنها خطية عدم الإيمان. فما من شيء سيعيقك عزيزي المستمع مثل ما سيعيقك عدم الإيمان، فهذا يشبه العدوى وأنت تحمل كيسا من الرمل فوق كتفيك وتضع كيسين فارغين في قدميك، ففي هذه الحالة لن تتمكن من إكمال السباق. وهذا ما سيحدث معك أيضا في الحياة المسيحية. إن عدم الإيمان هو الذي يقود الكثيرين منا إلى التخلف والتراجع والإخفاق. عدد ثلاثة: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. إن كلمة الصبر في الآية الأولى وكلمة احتمل في الآية الثالثة مشتقتان من نفس الأصل اللغوي، وغالبا ما تقود المتاعب والمشاكل إلى الصبر والتحمل. كان هؤلاء المؤمنون العبرانيون خارجين من ديانة فيها الكثير من الطقوس وفيها هيكل للعبادة. وقد كان هيكل هيرودس جميلا وملهما رغم أنه لم يكن مكتمل البناء عند تدميره في سنة 70 للميلاد. وكانت هنالك طقوس كثيرة تمارس في تلك الديانة، ورغم أنها كانت ديانة من عند الله إلا أنها أصبحت ديانة فاسدة في الوقت الذي كتبت فيه هذه الرسالة. لكن هؤلاء المؤمنين كانوا قد تركوا كل الممارسات الخاطئة ولم يعودوا يمارسون تلك الطقوس الدينية، فقد أصبحوا الآن يفكرون في المسيح الذي بات كل شيء بالنسبة لهم، فهو الهيكل وهو الطقوس وهو المسيحية بحد ذاتها. لهذا فإن الكاتب يدعو هؤلاء إلى أن يتفكروا في المسيح. كان ينبغي على هؤلاء أن يعرفوا ما عاناه يسوع حينما كان يعيش هنا، وكيف أنه تعلم الصبر والاحتمال. وقد قرأنا في بداية هذه الرسالة في القسم الذي تحدث عن نسوته، أي الجانب البشري من شخصيته، قرأنا أنه تعلم الكثير من الأشياء هنا على هذه الأرض رغم أنه الله. ففي الجسد تعلم يسوع شيئا كان ينبغي على الله أن يختبره، ألا وهو أن يصبح بشرا مثلنا وأن يتألم من أجلنا. وهكذا فقد عانى المسيح وتعلم الصبر. لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، اسمح لي صديقي المستمع أن أقول لك بكل صراحة، إنك ما لم تبقى ملتصقا بكلمة الله التي ستبقيك قريبا من شخص المسيح، حيث يستطيع الروح القدس أن يأخذ من الأشياء التي للمسيح ويجعلها حقيقية بالنسبة لك، ما لم تبقى ملتصقا بكلمة الله فلا بد أنك ستخور في نفسك. وهذا هو سبب إحباط الكثيرين من المسيحيين في يومنا هذا. لهذا إذا أتيت يا صديقي إلى كلمة الله وصرت قريبا من يسوع المسيح، فسوف تتشجع وتتقوى ولن تخور قواك في هذه الحياة. وما أصعب الأيام التي نعيشها الآن، وما أحوجنا إلى كلمة الله. عدد 4، لم تقاوم بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. تشير هذه الآية بكل بساطة إلى أنه حتى ذلك الوقت لم يكن الهيكل قد دمر بعد، فلم يكن الاضطهاد من أمميي الإمبراطورية الرومانية قد جاء بعد على هؤلاء. لم تقاوم بعد حتى الدم، وكأن الكاتب يقول هنا رغم أنكم تمرون بالكثير من الأوقات العصيبة ولديكم العديد من المشاكل والمتاعب، إلا أن العلاج الوحيد لضعفكم وإخفاقكم وتعثركم وإحباطكم هو أن تتفكروا به. لهذا تعالوا وتفكروا في المسيح. وهنا صديقي أحب أن أختم حلقة اليوم بكلمات الترنيمة الجميلة التي تقول: حول عينيك إلى يسوع وتفرس في شخصه، فسيفقد العالم بريقه في حضرة مجد الإله.